المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء، في هذه الحلقة، سنتابع عدد من المواضيع المتعلقة في المدينة أو المدن المنيعة أو المدن المرنة، وبطبيعة الحال أمامنا العديد من المواضيع التي سنتحدث عنها، والتي ستشمل الصحة والسلامة والعيش الكريم، والموضوع الثاني الاقتصاد والمجتمع، والثالث المحرك الثالث في المدينة أو المدن المنيعة هو البنية التحتية والبيئية، بالإضافة إلى القيادة والاستراتيجية كما تحدثنا سابقا. هذه الأربع محركات أو الأربع ضوابط هي التي من خلالها، كما قلنا في الحلقات السابقة، يتم من خلالها ضبط وإعطاء مؤشرات للمدينة المنيعة أو المدينة المرنة كما تحدثنا سابقا. أردت في هذه الحلقة أن أستكمل حديثي عن عدد من المواضيع المتعلقة في البناء والتخطيط وطرق المواصلات، لكن لكثرة الأسئلة التي أرسلت إلى العنوان البريدي التابع لوحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح، كان هناك العديد من الأسئلة التي أرسلت، وأرى استكمالا للحديث أو الأسئلة التي طرحت في الأسبوع الماضي أن أتابع الإجابة على هذه الأسئلة. بطبيعة الحال أحيانا يكون التعلم أو الاستفادة تكون أكثر من خلال الأسئلة والأجوبة، وباعتبار أن الأسئلة التي تم توجيهها هي أسئلة تتعلق بالمباني والبناء، وعلى اعتبار أننا لا نزال ضمن الحلقات والبرامج المتعلقة أو التي خصصت لعملية البناء ولعملية الحفر ولعملية البنى التحتية في المدن الفلسطينية، فأرى أنه لا مانع من الاستمرار في الإجابة على هذه الأسئلة، كونها تقع في دائرة البناء والمباني والحفر وكثير من الأمور التي تهم المواطن، سواء كان هذا المواطن مواطن عادي أو تهم المختصين كالمهندسين والمخططين أو حتى صناع القرار. بل أنني يعني في طبيعة الحال شاهدت أو رأيت من هذه الأسئلة أنها أسئلة موزعة بين أسئلة من مواطن عادي حسب ما يظهر من السؤال، وأحيانا أسئلة وجهها مهندسين أو مخططين يعملون في البلديات أو المؤسسات، وهناك طبقة تتعلق أو شريحة من المجتمع مثل المدرسين وموظفي الحكومة، بالإضافة إلى هناك أسئلة وجهت من قبل بعض صناع القرار ممن يعملون في الدوائر الرسمية ولديهم صلاحيات تتعلق في، دعوني أقول، في التشريعات وغير ذلك. دعونا ننتقل الآن إلى أهم الأسئلة التي وردتنا، وبطبيعة الحال هناك يعني رجاء من المستمعين والمستمعات أن يكون السؤال واضح قدر الإمكان. هناك بعض الأسئلة كان هناك صعوبة جدا لفهم هذه الأسئلة، أو ما هو المقصود برأي المواطن أو المواطنة. ننتقل الآن إلى الأسئلة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول مواطن، يظهر من السؤال أنه موظف في أحد المؤسسات، يقول: شاهدت أحد المباني قيد الإنشاء ورأيت أن مطلع الدرج أو المصعد والمصعد أو بيت الدرج قد تم بناؤه من جدران الطوب، علما أن المبنى متعدد الطوابق، ومن الواضح أنه مبنى استثماري، يعني واضح أنه مبنى سيتم بيع شققه لاحق، وأتوقع أنه المبنى هذا سيكون شققه لا تقل عن 21 أو 25 شقة، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المبنى 7 طوابق وثلاث أو 4 شقق في الطابق الواحد. فيسأل: هل يجوز أن يتم بناء مطلع الدرج، بيت الدرج والمصعد من طوب سماكة 10 سنتي؟ أنا بطبيعة الحال بالإطلاع على هذا السؤال أنا أجيب كما وردني السؤال. من ناحية علمية وهندسية، مطلع أو بيت الدرج الأصل أن يكون منطقة آمنة، أقصد هنا في التصميم الزلزالي، لأنه كثير من الناس تتجه إلى هذه المنطقة هربا، رغم أنه حسب إجراءات السلامة العامة الأصل الإنسان ألا يخرج من البيت أثناء حصول الهزة الزلزالية الأولى، يعني الزلزال نفسه ممكن أن يخرج لاحق، بالتالي التوصيات العلمية تقول أبقى مكانك واختار مكان مناسب. ومع ذلك نرى أن معظم الناس أو 50% يخرجوا خارج شققهم باتجاه مطلع الدرج. لذلك التوصيات العلمية تقول يجب أن يكون مطلع الدرج في مكان آمن ومكان مناسب وأمين ومتين وآخر من ينهار في المبنى، وليس أول من ينهار، أكرر، آخر من ينهار في المبنى يجب أن يكون بيت الدرج أو مطلع الدرج. وبالتالي كون مطلع الدرج جدار 10 سنتي سماكة الجدار، وهنا أستغرب وهنا أكرر أهمية وجود إشراف هندسي على هذه النوع من المنشآت. وبطبيعة الحال أنا يعني شاهدت هاي الحالة مرة أو مرتين، وهي حالة نادرة، القليل القليل ممن يعمل في المباني يلجأ إلى عمل مطلع الدرج أو بيت الدرج، جدران بيت الدرج من طوب 10 سنتي. ومع ذلك أنا شخصيا شاهدت برضو هذه الظاهرة. من هنا أقول أنه هذا حكي من ناحية هندسية خطأ ويجب منعه، وهذا يؤكد أهمية وجود إشراف هندسي على عملية البناء كما دعت إليه نقابة المهندسين من المؤسسات. وفي نفس الوقت نتمنى على نقابة المهندسين والمؤسسات ذات العلاقة أن يضعوا آلية واضحة لعملية الإشراف حتى يكون المبنى في نهاية الأمر مبنى آمن ومبنى نوعيته جيدة ويحقق المواصفات، أو على الأقل ما قلناه في الحلقات الماضية، متطلبات الحد الأدنى المطلوبة المطلوب تحقيقها وفقا للمواصفات، سواء كانت المواصفات الأردنية أو مواصفات البناء الفلسطيني التي لا تزال لغاية الآن غير واضحة، بالإضافة إلى المواصفات العالمية. دعونا ننتقل إلى سؤال آخر. من الواضح أن السؤال الثاني مواطن، يقول: أنا مواطن، لماذا اعتبرت أن الحجر سيء في مقاومة الزلازل؟ في حقيقة الأمر في الحلقة الماضية عندما تحدثنا عن البناء في الحجر، وهنا أقصد أن الجدران الخارجية في المباني الفلسطينية تتكون من طبقة خارجية من الحجر، خلفها يوجد طبقة من الباطون، من ثم يوجد إما طوب أو بين الباطون يوجد أحيانا طبقة عازلة. أنا حديثي كان واضح، قلت أن البناء في الحجر هو أحد أنماط البناء الفلسطينية المستخدمة، وأنا لست ضد البناء بالحجر، والتصميم الزلزالي هو ليس ضد البناء بالحجر، ولكن لدينا تحفظات على طريقة بناء الحجر في بلادنا، باعتبار أن الحجر كقطعة يكون في الجزء الخارجي، وهذه القطعة أو القطع تكون عادة ملساء، العلاقة بين الباطون والقطع الحجرية تكون العلاقة ضعيفة، الربط ضعيف، سماكة الحجر أصلا هي فقط 5-6 وأحيانا 7 سنتي، وتعتبر من الناحية الإنشائية ومن ناحية المواصفات القطع الحجرية ليست عناصر حاملة، هي عناصر محمولة، بمعنى تساقطها لا يؤدي إلى انهيار المبنى، لكن تساقطها يؤدي إلى أضرار كبيرة في المناطق المحيطة في المبنى. والدراسات أشارت إلى أنه في حالة تعرض المنطقة لا سمح الله لزلزال قوي نسبيا أو حتى متوسط القوة، كأن يكون 5.5 أو 6 نسميه معتدل أو متوسط، في حالة زاد عن 6 أو 6.5 نسميه قوي، بالتالي يكون هذا الترابط ضعيف واحتمال تساقط الحجر كبيرة جدا، الاحتمال وارد. أنا أتحدث لو قلت أنه 20% أو 10% أو 15% أو حتى 5% فلنقل من القطع الحجرية في الموجودة في بعض المدن الفلسطينية ستتساقط، هذا سيشكل خسائر كبيرة، سيشكل أضرار كبيرة، وسيؤدي إلى خسائر في الأرواح سواء نتحدث عن جرحى أو حالات وفاة. من هنا أنا أقول أن ربط الحجر ضروري جداً، تشريك الحجر مع الباطون ضروري جدا، وهناك عدة طرق لا مجال هنا لذكرها، لكن يستطيع المواطن أن يطلب من المهندس أن القطع الحجرية أن يتم تثبيتها بشكل جيد، تشريكها بشكل جيد، تربيطها مع الباطون بشكل جيد، وهناك طرق مختلفة بواسطة قطع حديدية أو أسلاك أو براغي. على الأقل حاولوا دائما أنه في الجهة الأمامية المطلة على مطلع الدرج أن تكون القطع الحجرية مربطة بشكل جيد حتى لا تتساقط على الناس وعلى المارة وعن الأشخاص الموجودين حول المبنى في حالة لا سمح الله حصل زلزال. ننتقل إلى السؤال الثالث في هذه الحلقة. واضح هذا السؤال، يقول سؤال: أنا المهندس الفلاني، ذكرت في الحلقات الماضية أو في الحلقة السابقة عن مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، مشروع ساس بارم. أنا شخصيا شاركت في العديد من فعاليات هذا المشروع، من الواضح كما قلت أنه مهندس. هل نتائج 300 مبنى التي تم دراستها كانت أخذتم عينة عشوائية أم عينة لنوعية معينة من المباني؟ وفي نفس الوقت يسأل إلى أين وصلتم، إلى أين يعني المركز، مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث، وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل، يقول إلى أين وصلتم في البرامج المتطورة التي باشرتم في إجرائها قبل عام تقريبا، والتي تتعلق في نمذجة المباني ووضعها على سيرفرات على الكمبيوتر بالتعاون مع بلدية نابلس. شكرا لك على هذا السؤال. في الواقع بخصوص المباني 300 مبنى التي تم أخذها، كانت عينة من أحد المناطق في مدينة نابلس وليس من كل مدينة نابلس، وكانت عينة عشوائية لمباني تقع على الطرق، يعني مباني تقع على الطرقات، فبالتالي بلا شك جزء من هذه المباني كان بالطيرانات المحملة نسبيا أعلى، وبالتالي في هذه العينة أكيد نسبة المباني اللي فيها بلكونات وطيرانات كونها مطلة على الشارع كانت أعلى، ونحن نعرف أنه عامل البلكونات والطيرانات يعتبر عامل سلبي بالزلازل، وأكيد ساهم هذا العامل في زيادة قابلية الإصابة الزلزالية. فنحن قلنا أنه 120 مبنى من 300 مبنى التي درست أظهرت قابلية عالية للتضرر في حالة حصل زلزال. وهنا مرة أخرى لا أقصد أن 120 مبنى لا سمح الله ستنهار، كما ذكر أخي معاذ في نقله للخبر عبر موقعه على الفيسبوك، لكن هذه 120 مبنى سيكون لديها تضرر بمستوى مختلف، يعني جزء منها راح ينهار كليا، جزء ينهار جزئيا، وجزء راح يتشقق. في هذا الإطار أنا تحدثت خلال مقابلتي، وبهاي المناسبة أستطيع أن أقول لك أخي العزيز أنه برنامج أو برمجة أو أنماط المباني من خلال استخدام سيرفرات وبرامج حاسوبية متقدمة جدا بسعة عالية تستطيع أن تستوعب معظم مباني فلسطين. تم الآن تخزين 300 مبنى بالمرحلة الأولى، وباشرنا في أخذ مباني مجموعة أخرى من المباني، وسنصل إن شاء الله خلال السنوات القادمة إلى آلاف المباني كعينات دراسية. والنموذج المحوسب بطبيعة الحال هو نموذج تقريبي، دقته ليست لمبنى واحد، وإنما الدقة تكون مقبولة إذا درسنا مئات بل آلاف المباني، وفي نهاية الدراسة سيتم وضع هاي المباني على المخططات، على الخرائط، على الصور الجوية، تستطيع البلديات، تستطيع الوزارات، يستطيع الدفاع المدني، تستطيع الإطفائية أن تجري سيناريوهات وعمليات تجريبية على عملية كيف ستتعامل مع المدينة في حالة حصل زلزال، لأنه سنظهر حجم الأضرار وأماكن توزيع الأضرار في المدينة في حالة تمكننا إن شاء الله من دراسة ما لا يقل عن 2,000 إلى 3,000 مبنى، ونأمل خلال عام من الآن، خلال عام أن نصل إلى 2,000 أو 3,000 مبنى في مدينة نابلس. بعدها سيتم الانتقال إلى مدن أخرى. وأحب أن أشير هنا إلى أن البرنامج الذي تم تطويره سيتم التعامل معه في المستقبل على إجراء دراسات على مدن أوروبية، وهذا سيتم حقيقة من خلال تعاوننا وبرامجنا المشتركة مع المركز الأوروبي لهندسة الزلازل وجامعة إيوس في إيطاليا ضمن مشروع ساس بارم 2 كما تحدثت سابقا. دعونا الآن إخواني أخواتي المستمعون والمستمعات نأخذ فاصل ونعود إليكم. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم. نتابع ما تبقى من أسئلة في هذه الحلقة. هناك مجموعة من الأسئلة حقيقة يعني أستطيع الآن أن أختار بعض الأسئلة حتى نستطيع، لأنه مجموع الأسئلة كبير جدا، أحاول حتى أن أتعامل مع بعض هالأسئلة في الحلقات القادمة لأهميتها. سأل أحد المواطنين ومن الواضح من سؤاله أنه يعمل في أحد الوزارات، يقول في نشرات المركز، هو يقول نشرات مركز الزلازل، هو ليس مركز زلازل، وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل التابع لمركز تخطيط الحضري والمحد من مخاطر الكوارث، هناك مجموعة من الإرشادات، هناك مجموعة من النشرات، هناك دورات، وهناك وثائق علمية كثيرة، لكن هل الموجود في إطار عمل هيوغو لا يزال لغاية الآن ينطبق على المؤسسات؟ يعني أنا حقيقة حسب ما هذا السؤال شوي عام، قد يكون الأخ السائل كونه يعمل في أحد الوزارات وسمع في إطار عمل هيوغو. في حقيقة الأمر إطار عمل هيوغو هو إطار لبناء قدرات المجتمع والمؤسسات والأمم لمواجهة الكوارث، وهو طبيعي معتمد في الحملة الدولية للمدن المنيعة والآمنة، وهو جزء أساسي في هذه الحملة، بل هو انطلقت الحملة الدولية للمدن المنيعة والمدن المرنة من خلال إطار عمل هيوغو الذي حكم العالم خلال الفترة 2005-2015. والآن من 2015 ظهر إطار عمل سنداي، وهو إطار عام للتحكم، أو هو إطار إرشادي وليس اتفاقية، هي عبارة عن تفاهم دولي وقعته 168 دولة في العالم، وسيتحكم في موضوع آليات وضوابط ومؤشرات المدن المنيعة والمجتمعات والمؤسسات خلال الفترة 2015 إلى 2030. بالمناسبة إطار عمل هيوغا وإطار عمل سنداي يتحدث عن 5 أولويات عمل. الأولوية الأولى، وهنا ونحن في مرحلة الحديث عن البلديات وأهمية المؤسسات، أقول أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لدى المشرع، لدى صانع القرار، لدى وزاراتنا ولدى البلديات 5 أولويات للعمل. الأولوية الأولى اعتبار الكوارث أو الأحداث أو الأزمات أو الضغوطات اليومية اللي بتحدث من خلال السير، أزمة السير وكثير من الأمور التي تعاني منها مدننا الفلسطينية وجميع مدن العالم بشكل عام، اعتبار هذه القضايا وخصوصا الكوارث أولوية وطنية قائمة على قاعدة مؤسساتية صلبة للتنفيذ، وهذا يعني علميا الحكم الرشيد في إطار الكوارث، يعني بحاجة لقوانين وتشريعات وآليات تنفيذية. عدا عن ذلك جميع ما نقوم به كجهات علمية يصبح هباء، يعني لا فائدة منه إذا ما كانش هناك قوانين وتشريعات وآليات تنفيذية. وأنا برأيي مع وجود قوانين رادعة لمعاقبة الأشخاص أو المؤسسات التي تخطئ والتي لا تلتزم في القوانين. والأولوية الثانية في إطار عمل هيوغو تقييم الأخطار والمخاطر ومستويات المخاطر المقبولة ووضع منظومات أو أنظمة للإنذار المبكر. هنا أتحدث عن الفيضانات، نتحدث عن الثلوج، عن الزلازل وغيرها. والأولوية العمل الثالثة هي تطوير المعرفة على جميع المستويات، بمعنى أن يكون هناك في المدارس، في الجامعات، أقصد في المدارس في جميع المراحل والجامعات، وأمور ومقررات تتحدث عن موضوع الكوارث وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى ضرورة اهتمام وسائل الإعلام في هذا الموضوع، وأن يكون هناك دعم للبحث العلمي وتطويره. رابعا الحد من عوامل المخاطر الرئيسية، بمعنى إذا كنا نتحدث عن فيضانات أن لا نبني في مجرى الواد، أن يكون لدينا سياسة لاستخدامات الأراضي، أن نتجنب الأراضي القابلة للانزلاق أو الأراضي التي تضخم الزلازل. إذا كان الموضوع عن الزلازل نبني مباني مقاومة للزلازل، لأنه بالنهاية الزلزال لا يقتل، من يقتل هو المبنى. وأولوية العمل الخامسة حسب إطار عمل هيوغو هي الاستجابة للطوارئ، تطوير قدرات المجتمع ومؤسساته على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني في إطار الاستجابة للطوارئ بدفاع مدني، إنقاذ، إسعاف، متطوعين وهكذا. لاحظوا أن الأولوية الأولى كانت أمور تتعلق في التشريعات والقوانين وآليات التنفيذ. وأنا أقول دائما أن القانون مهم، لكن الأهم من القانون أو الأهم من النظام هي آلية تنفيذ هذا النظام. ننتقل إلى سؤال آخر. هذا السؤال من الواضح أنه أحد الإخوان يعمل مدرس في أحد المدارس، يقول أعمل في مدرسة وأريد الحصول على معلومات حول التوعية الزلزالية، يعني برامج ونشرات حول التوعية الزلزالية. هذا يعني بطبيعة الحال قد يكون هذا السؤال كان قريب لأسئلة سابقة تم طرحها في هذا البرنامج في الأسابيع الماضية. يوجد في موقع مشروع ساس بار، ويوجد في موقع الجامعة، موقع المركز وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل، نشرات واضحة تتعلق للمواطن العادي، في نشرات تتعلق في تلاميذ المدارس. من خلال هذه النشرات ومن خلال هذه المحاضرات، ومحاضرات عرض من خلال الباوربوينت، وهناك أفلام قصيرة فيديو، يستطيع من خلالها المشاهد سواء كان طفلا، سواء كان رجلا، سواء كانت امرأة، إنسان عادي أو متخصص، أن يتعلم أو أن يسترشد بهذه التعليمات من خلال قراءتها، وهي وتوضح بشكل بسيط الأمور الإرشادية بشكل بسيط ومبسط، وتتعامل مع جميع فئات المجتمع. فمثلا هناك نقاط تحدد ما هو المطلوب عمله قبل الزلزال، ما هو المطلوب عمله أثناء الزلزال، وما هو المطلوب عمله بعد الزلزال بشكل تفصيلي، سواء كنا موجودين في المنزل أو في مكان العمل أو في المدرسة أو موجودين في الجبل أو على شاطئ البحار. هناك كثير من المعلومات التي تذكر بشكل تفصيلي في هذا الإطار، فأرجو أن تطلع عليها. بالنسبة لمشروع ساس بارم هو www.saspam.ps، ويمكن أنك تستخدم ساس بارم مشروع رقم 2، وهو أصلا تستطيع أن تدخل لساس بارم 2 من خلال مشروع ساس بارم 1. طبيعي في حالة كان هناك لديكم صعوبة يمكن التواصل على العنوان البريدي للمركز، وسنرسل لكم الروابط. سؤال من مهندس واضح أنه يقول مرة أخرى حول مشروع ساس بارم، هل تم نمذجة المباني بشكل دقيق ويمكن للمهندس العادي أن يستخدم هذا النموذج بشكل إلكتروني أو أونلاين حسب ما ورد؟ نعم، يستطيع المهندس أن يستخدم هذا النموذج بطريقة الأونلاين، وقريبا سيستطيع استخدامه من خلال الهاتف الذكي، وفقط هو بحاجة ليحدد إحداثيات المبنى من خلال الصورة الجوية، ويستطيع الإجابة على العديد من المعلومات الموجودة في النموذج، وستظهر له نتيجة تقييم المبنى بشكل تقريبي. وأنا قلت أن النمذجة ودقتها تعتمد على عدد العينات، يعني إذا أخذنا درسنا 100 مبنى بتكون النتيجة للمئة مبنى أفضل من مبنى واحد، وإذا أخذنا كعينة عامة، وإذا أخذنا 1000 مبنى تكون النتيجة أقرب للواقع من 100 مبنى. بالتالي دراسة مبنى واحد، نمط واحد، لا يعني أن الدقة قد تصل إلى 90 أو 80%، في رأيي قد تكون ب70 إلى 80% وليس أكثر. أنتقل إلى سؤال آخر. أنت تقول أو قلت يمكن تفادي الانهيارات والوصول إلى مبنى جيد، مبنى آمن من حيث التصميم والتنفيذ بسهولة نسبية، ويمكن الوصول إلى التصميم الزلزالي. قصدك هل هذا موجود في بلادنا أو المقصود هنا في دول العالم؟ الجواب نعم، نستطيع الوصول إلى مبنى مقاوم للزلازل في فلسطين. هنا أنا عندما تحدثت عن هذه النقطة في الحلقات الماضية كنت أقصد فلسطين، يعني بالنسبة لليابان دول كثيرة هم هاي المرحلة مروا عنها يعني منذ عشرات السنوات. نعم يمكن الوصول إلى المبنى الجيد، المبنى المناسب المصمم للزلازل بجهد بسيط نسبي وبتكلفة إضافية بسيطة نسبيا من خلال الالتزام بالمعايير الخاصة في الأبنية للزلازل من حيث شكل المبنى والأنماط، والتي سنذكر منها العديد إن شاء الله خلال البرامج، ممكن جزء منها خلال البرنامج اليوم وخلال البرامج في الأسابيع القادمة إن شاء الله. أنتقل إلى سؤال آخر. بسهولة إضافة إلى الطابق الرخو، ما هي أهم الأنماط التي يجب تجنبها؟ أنا لا أدري بالضبط ما هو المقصود في هذا السؤال، لكن أستطيع أن أتوقع كونه هنا وضع أمام اسمه مواطن وليس مهندس يسأل بسهولة. هو يقصد يعني بالتبسيط، أن أبسط، أنه في الحلقة الماضية تحدثنا عن الطابق الرخو أو الحلقات الماضية، وقلنا أنه الطابق الرخو هو خطير جدا أو الطابق الضعيف، وهو أنه أحد طوابق المبنى نستخدمها كراج للسيارات، وبالتالي هذا الطابق بيكون على أعمدة فقط، على أعمدة فقط، ويؤدي إلى أضرار هذا النوع من الأنماط، قابلية إصابته الزلزالية مرتفعة. وأظهرت الزلازل التي حصلت في العالم في جميع دول العالم أن هذا النمط خاطئ، وقابلية تضرره أو إصابته أو انهياره تعتبر عالية. هذا الطابق الرخو. إضافة لذلك أستطيع أن أضيف إنه المبنى مثلا اللي شكله غير متماثل، شكله غير مربع أو غير مستطيل، عشوائي، قابلية تضرره بالزلازل بتكون أكبر. إذن المبنى المتماثل، المبنى المنتظم أفضل، سواء هذا المبنى نظرنا إله من الأعلى أو نظرنا إله من الجنب، يجب أن يكون تقريبا منتظم ومتماثل. عوامل أخرى تعتبر سلبية في المباني، مثلا إنه نستخدم الطيرانات المحملة، مثل في المناطق التجارية، مثلا في مناطق التجارية، إذا أخذنا نابلس حالة دراسية، في الطرق التجارية، الشوارع التجارية اللي فيها مباني تجارية، نلاحظ أنه المبنى يرتد عن الشارع من ثم يخرج إلى الخارج على شكل طيرانات محملة. هذه الطيرانات المحملة أنا لا أقول ممنوعة بالزلازل، لكن أقول أن طريقة بناء هذا النمط في فلسطين تعتبر غير مناسبة بالنسبة للسلوك الزلزالي، واحتمال تعرضها لأضرار عالية، لأضرار كبيرة، يعتبر الاحتمال عالي جدا. ولا يوجد طرق، أستطيع أن أنفذ الطيرانات لكن بحاجة إلى حلول إنشائية مناسبة. وهذا النمط يعتبر برأيي من حيث مستوى الأخطاء والأضرار فيه يعتبر بعد الطابق الرخو من حيث الخطورة. كمان من الأخطاء، من الأنماط الدارجة والتي تستخدم كثيرا في فلسطين، أنه في حالة بناء مجاور، يعني في المناطق التجارية، نترك بين المبنى والمبنى سنتي واحد أو 2 سنتي، وأحيانا يتم لصق المبنى. هذا يعتبر خطأ، يجب فصل المبنيين بمسافة كافية، وهذه المسافة تأخذ بعين الاعتبار أن أحد المباني سيتحرك لليسار والمبنى الآخر لليمين، وبالتالي ممكن أن يصطدموا مع بعض، وهذه المسافة يجب أن تحسب، وبالغالب يجب أن تكون تقريبا كل طابق له 2 إلى 2.5 سنتي. فإذا كان عندنا 10 طوابق، المسافة ما بين المبنيين يجب أن تكون على الأقل 20 إلى 25 سنتي وليست 2 سنتي كما هو متبع في حالة البناء الفلسطيني. أنتقل إلى سؤال آخر. هنا يتحدث بعض الإخوان وبعض المواطنين عن الكراج، كراجات السيارات. يقول إنه البلدية دائما تشدد على كراجات السيارات، وأنا يعني هل أفهم من رأيك أن كراجات السيارات سلبية في الزلازل؟ الجواب: أنا قطعا لم أتحدث عن سلبية الكراجات في الزلازل ككراجات، يعني كما أماكن للسيارات. أنا قلت أن السلبي في الموضوع هو أن يكون لدينا طابق من أعمدة فقط، وبقية الطوابق من أعمدة وجدران، يعني هذا الطابق بيكون بالمقارنة مع الطوابق الأخرى رخو أو ضعيف، احتمال تعرضه للزلزال بيكون عالي جدا، احتمال تعرضه للانهيار عفوا نتيجة الزلزال يكون عالي جدا. بالتالي أحد أسباب عمل الطابق الرخو هي الكراجات. نعم، لكن لا يعني أن الكراجات خطأ، يمكن للمهندس أن يغلق بعض الجدران ويربط هذا الطابق، فليس مبرر لا للمواطن ولا للمالك ولا للمهندس ولا للمستثمر أن يضع حجة الكراجات على الطابق الرخو. يمكن إغلاق بعض الجدران بشكل متماثل ومنتظم في الطابق الرخو، وبالتالي يمكن معالجة موضوع الطابق الرخو وتقويته وعدم جعله رخوا، وهو كراج في نفس الوقت وغير طابق رخو وليس طابق رخو. يجب ألا نربط موضوع الكراج في الطابق الرخو. الكراج جدا مهم وضروري، والبلد بحاجة إلى كراجات لأنه مدننا صعبة، مدننا ضيقة، مدننا جبلية في المستقبل، وبدأنا ليس بالمستقبل والآن بدينا نعاني من قلة الكراجات والأماكن الخاصة للسيارات، فما بالكم بعد 5 سنوات 10 سنوات شو اللي راح يصير في المدن الفلسطينية. لذلك أنا مع قانون الكراجات، مع تطويره، مع جعل الكراج مستخدم، بس بنفس الوقت يجب أن لا يكون طابق رخو، يجب أن يربط الكراج بجدران مناسبة وفي الأماكن المحددة لذلك. دعونا الآن مرة أخرى نأخذ فاصل ونعود إليكم. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم. نتابع الأسئلة التي وردت لهذه الحلقة ونأخذ مجموعة أخرى من الأسئلة. سؤال تقريبا، هناك 3 أشخاص سألوا نفس السؤال. السؤال يقول: يتحدث عن المباني الشقق السكنية والتي تكون في معظمها استثمارية، يسأل: إلى متى ستبقى الشقق أو المباني بشكل عام والمباني الاستثمارية بشكل خاص بدون رقابة كافية أو بدون رقابة واضحة هنا؟ الجواب: أنا حقيقة لا أستطيع أن أعمم هذه الظاهرة، وأكرر أرجو من يعني الإخوة والأخوات في حالة الأسئلة أن لا يعمموا. إحنا يعني يوجد مباني شقق سكنية ومباني استثمارية جيدة جدا، ويوجد مباني جيدة، ويوجد مباني ليست مطابقة للمواصفات حقيقة، وهذا لا نستطيع إخفاؤه. المهم في موضوع الإشراف الهندسي، في نفس الوقت الإشراف الهندسي يوجد مكاتب هندسية تقوم بواجبها خير القيام وتقوم بإشراف هندسي حسب الأصول، ومكاتب هندسية لا تأخذ بعين الاعتبار الإشراف الهندسي على محمل من الجدية. وجزء من السبب بصراحة هو أحيانا المواطن نفسه أو المستثمر أو المهندس، يعني أنه بحاول قدر الإمكان يتهرب من موضوع الإشراف الهندسي حتى يتم مثلا تقليل التكلفة على المالك. وأنا أقول أن تكلفة الإشراف الهندسي بالمقارنة مع تكلفة تنفيذ المبنى ليست بالمبلغ الكبير، وإذا كان هناك إشراف هندسي حقيقي في كثير من الحالات يستطيع المهندس أن يوفر على المالك كثير من الأمور، وفي نفس الوقت سيحصل المالك على نوعية جيدة ومباني جيدة، مباني لها استدامة ومباني لها مقدرة على مقاومة قد تكون زلازل وغيرها. إذا كان هناك لغة ما بين مشتركة ومصلحة مشتركة ما بين المالك وما بين المهندس، وأنا متأكد أن العديد من المهندسين يعني عندهم رغبة يقوموا بالإشراف الهندسي كما هو، لكن أحيانا يواجهوا بعض الصعوبات في استيعاب المواطن نفسه لعملية الإشراف الهندسي. وأنا مرة أخرى أرجو من زملائنا المهندسين أنه يصبروا على هذا الموضوع وأنه يتابعوا، وأنا أعرف أنه سواء المؤسسات أو المواطن ليس من السهل إقناعه بكثير من المواضيع القضايا الهندسية، لكن بتعاون الجميع وبتركيز المهندس وعدم تنازله على المتطلبات الهندسية بشكل تدريجي نستطيع أن نصل إلى الإشراف الهندسي المناسب والجيد والمطلوب. وهذا يقع يعني جزء من المسؤولية أنه نجدد باستمرار آليات تنفيذ الإشراف الهندسي من خلال نقابة المهندسين، من خلال البلديات ذات العلاقة. سؤال له طابع علمي لكن هو السؤال من مواطن يقول: ذكرت في الحلقة السابقة الحديد الطولي والحديد العرضي في الجسور وفي الأعمدة، لم أفهم كيف أنه عدم زيادة الحديد الطولي وزيادة الحديد العرضي. أوضح، أنا قلت أنه في التصميم الزلزالي يجب الانتباه أنه زيادة الحديد الطولي، يعني الحديد الواقف في الأعمدة أو حديد الجسور الحديد الطولي، أكثر من اللازم يضر بالزلازل. يعني بمعنى أن التصميم الزلزالي ليس معناه زيادة حديد، زيادة الحديد الطولي أكثر من اللازم يعتبر سلبي، فلذلك يجب وضع الحديد الطولي حسب مقدار الحد الأدنى المطلوب وعدم المبالغة به، وهذا الحديث يفهم المهندس بشكل جيد. أما الحديد العرض الكانات والأساور فدعيت وقلت هي جزء إيجابي، تعتبر إيجابية في موضوع التصميم الزلزالي، فتركيز زيادة هذه الكانات هذه الأساور في أطراف الأعمدة وفي أطراف الجسور ومنطقة التقائهما يعتبر جيد. الآن ننتقل إلى سؤال آخر وهو السؤال الأخير. السؤال يقول: سمعت من أحد المواطنين الدارسين في جامعة النجاح، وبالمناسبة هو ليس مهندس، يقول إنه في المبنى المقاوم للزلازل يعني يضع المهندس أو المقاول تسليح حول فتحات النوافذ والأبواب. أتوقع أني قرأت السؤال جيد، نعم، حول فتحات النوافذ والأبواب، هل هذا صحيح؟ هل هذا مطلوب؟ الجواب يعني أنا بالمناسبة أشكر أخي السائل على هذا السؤال، والطالب الموجود في جامعة النجاح وهو غير مهندس وذكر له هذه النقطة. فعلا في فتحات النوافذ وفي فتحات الأبواب يجب أن نضع تسليح حول الفتحة، ليس فقط في أعلى الفتحة، يجب أن يكون تسليح بسيط من خلال 4 أسياخ فاي 12 تقريبا، قد يكون أقل أو أكثر، وأن يتم التسليح حول جميع الفتحة حتى نعمل ما يسمى رينج، محيط نحوط هاي الفتحة، لأن هاي المنطقة تعتبر منطقة ضعيفة نسبيا، ومن هذه المناطق تبدأ التشققات والانهيارات تتطور. يعني أنا حاولت في هذه الحلقة أن أجيب على بعض الأسئلة، وحاولت من خلال الأسئلة أن أشرح بعض أهم المعايير التي تتعلق في التصميم الزلزالي. طبيعي الموضوع طويل في هذا المجال، سنخصص حلقات وبرامج عن المباني والبنى التحتية والتخطيط والحفر والجدران الاستنادية وخصوصا الحلقات القادمة، وسنستكمل البرامج في الأسابيع القادمة مرة أخرى في مواضيع أخرى ذات علاقة بخصائص أو محركات المدينة المنيعة أو المدينة المرنة، والتي ستهتم بالصحة والسلامة والعيش الكريم، بالاقتصاد والمجتمع، في البنية التحتية والبيئية، ورابعا بالقيادة والاستراتيجية. كونوا معنا في الحلقات القادمة، وإن شاء الله سنتابع جميع هذه المواضيع بشكل تفصيلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.